أنا أولا بشكر إلهي ومخلصي يسوع المسيح اللي أتاح لي هذه الفرصة لكي أخذ بركة هذه الكنيسة، وأشكر نيافة حبر جزيل الاحترام أنباسرابيون الذي حقق لي هذه الدعوة لكي أخذ بركتكم جميعا. أنا هتكلم في البداية عن سمات عامة تخص الطقس الكنسي، وبعدين هركز كلامي عن طقس خميس العهد، وإن تبقى وقت نتكلم عن طقس سبت الفرح، لأن طقس خميس العهد وطقس سبت الفرح يعتبر من أصعب الطقوس في من جهة البحث عنها في تاريخ الطقس نفسه. طقس أي كنيسة هو في الحقيقة تراثها الشعبي وشخصيته، فالطقس الكنسي يحمل في داخله تاريخ جهاد هذه الكنيسة وكفاحها وألمها وأفراحها، وببصمات موقعة على نغمات وألحان ومراسيم معينة. لذلك فطقس الكنيسة القبطية يلزم أن يتميز أو يتمايز عن طقس الكنيسة البيزنطية وعن الكنيسة السريانية وهكذا. وتمايز الطقوس يثري الإيمان ويدعمه. تمايز الطقوس أمر مهم جدا، وفي العصر الحديث وبعد ظهور الوسائل السمعية والبصرية المتقدمة أصبح الخلط بين الطقوس وبعضها أمر سهل، وده بيبقى خطر على هوية كل طقس على حدة. فإحنا إذا كنا بنوقر جميع الطقوس ونكرمها ونتعلم منها، لكن يلزم أن يظل الطقس القبطي طقسا حافظا لهويته الشخصية، وألا يذوب في هويات الطقوس الأخرى. ولكن هذا لا يمنع نمو الطقس، فالطقس يمكن أن ينمو، ولكن نمو الطقس لا يعني تغيره أو تبدله، لأن النمو بيعني الامتداد مع الاحتفاظ بالأصل أو مع الحفاظ على الأصول كأساس لهذا النمو. وكل شيء لا ينمو يموت. ومن جهة أخرى فإن رفض الجمود لا يعني السعي وراء كل ما هو جديد ومستحدث. الطقس الكنسي ليس مجرد مراسيم عبادة محصورة بين الكاهن والشمامسة في غيبة من مشاركة شعبية، بل الطقس يلزم أن يكون وسط التحام قوي بين الكاهن والشعب. فالليتورجية هي حتماً ومن منطوق اللفظة نفسها هي خدمة شعبية، الشعب فيها عنصر رئيسي، بل إن الشعب نفسه هو الحارس الفعلي للتقليد والطقوس. الشعب نفسه، شعب الكنيسة إذا كان بيحب الكنيسة فهو بيحفظ طقسها من الانحراف، لأن الشعب لا يموت ولكن الأفراد زائلين. إن حرم الشعب فهم الليتورجية فلن يرى فيها سوى طقوس جميلة تكتنفها السرية دون أن يكون له أي دور حقيقي فيها. فيبقى الشعب حاضر الكنيسة هو بيتفرج على بعض الممارسات الطقسية وهو مش فاهم بيعملوا كده ليه. فتتحول الممارسات الطقسية إلى قيود بتكبل حريته، لكن لو كان فاهم لماذا نمارس هذه المراسيم في هذا الوقت بالذات، الإدراك ده أو الفهم ده بيثري شركته في العبادة. هقول شوية نقاط أساسية تختص بالطقس الكنسي مهمة جدا، ومن غيرها يبقى طقس الكنيسة مضر وليس مفيدا. النقطة الأولى هي أن الطقوس الكنسية هي أحداث تحدث في صميم حياتنا وليست مجرد تصاوير خارجية بالنسبة لنا. الطقوس الكنسية هي أحداث تحدث في صميم حياتنا وليست مجرد تصاوير خارجية بالنسبة لنا. أحد المعاني الأساسية لكلمة طقس، طقس من الكلمة اليونانية تاكسس يعني ترتيب أو كيفية ممارسة العبادة في الكنيسة، أي صلواتها وتسابيحها وأسرارها وأعيادها وفق نظام معين. أو بمعنى مختصر الطقس هو ترتيب العبادة الكنسية وفق نظام محدد. وأول إشارة وردت عن أن طقس الكنيسة يعني ترتيب جاءتنا من نهاية القرن الأول الميلادي في قول القديس كليماندس الروماني إلى أهل كورنثوس، يقول لهم لنعمل كل شيء بترتيب في الأوقات المحددة كما أمرنا السيد أن نعمل. الكنيسة القبطية تستخدم كلمة ترتيب لتعني بها الطقس، ولكن الكنائس الأخرى بتستخدم كلمات أخرى. يعني مثلا الكنيسة البيزنطية تستخدم بدل كلمة تاكسس اللي هي الترتيب عندها كلمة تيبوس. تيبوس في الأدب الآبائي بتعني المثال أو الشكل أو المدلول، وده بتعني في النهاية القانون والنظام والأصول. ومن ثم يعرف التيبكون أو التيبوس من الكنيسة اليونانية البيزنطية بأنه كتاب الأصول المنظمة لإقامة الذبيحة الإلهية. ففي النهاية الطقس هو ترتيب ونظام العبادة. فواحد يقول طب وإيه لازمة الحكاية دي؟ طب احنا ممكن نقف نصلي صلاة ارتجالية وخلاص ونسلم على بعض ونروح، يبقى صلينا برضو. إنما لو كنا نستوعب جيدا ما ورد في العهد القديم نجد أن الله أمر موسى أن يقيم خيمة الاجتماع على حسب المثال اللي هو ورهوله، ونظم الرب بنفسه نظام العبادة لكي يعبد الناس الرب بحسب الطريقة التي يريدها هو. يعني الرب نظم عبادته لتكون وفق ما يريد هو، وفق النظام الذي يريده هو. هو ذا الطقس. فإحنا بنعبد الرب بطريقة وضعها الرب نفسه لنا لكي يكون حضوره في وسطنا حضور حقيقي. طقس الكنيسة، ومن ثم فإن طقس الكنيسة هو تعبير تعليمها وحارس تقليدها ورؤية إيمانها. يعني إيه؟ يعني الكنيسة وهي بتعلمنا العقيدة، الطقس بيعبر عن هذه العقيدة. الكنيسة لها تقليد، تقليدها محروس من داخل هذا الطقس. الكنيسة لها إيمان، احنا بنشوف هذا الإيمان من خلال هذه الممارسة الطقسية. الطقس هو صلاة الكنيسة الرسمية، هو مضمون أسرارها. طقس الكنيسة ليس هو فقط وسيلة دخول إلى حضرة المسيح له المجد، بل هو أيضا مجال هذه الحضرة وديمومتها. احنا مش بنمارس طقس الكنيسة علشان نقدر نستخدمه كوسيلة للدخول إلى حضرة المسيح، لكن الطقس هو نفسه مجال هذه الحضرة. الإيمان علاقة بالله، والعلاقة بالله لا تكون بغير الصلاة، وكل طقس تحكم روح الصلاة هو أسهل وسيلة للدخول إلى حضرة الرب الإله. فمثلا طقوس سر المعمودية هي الواسطة التي بها نولد بنينا لله، فطقس المعمودية هو اللي بيولدنا أبناء الله. الطقس نفسه، ممارسة الطقس نفسه هو اللي بيولدنا أبناء الله في المعمودية. بالمعمودية نلبس المسيح ثوب العرس الذي بدونه لا نستطيع دخول الملكوت أو الحياة الأبدية. طقس مسحة الميرون المقدس بواسطته يسكن فينا الروح القدس، يعني بدون هذا الطقس لا يسكن فينا الروح القدس. طقس القداس الإلهي هو واسطة الثبات في المسيح، أو هو اللي بيخلينا نثبت في المسيح، والمسيح يثبت فينا. وبدون ممارسة هذا الطقس لا نستطيع أن نثبت في المسيح، لأن بدون ممارسة طقس القداس الإلهي لا نستطيع أن نثبت في المسيح. هي دي أهمية الطقس، ما هوش مجرد عمل خارجي أو مظاهر خارجية، لهو وسط حضور فعلي للمسيح في حياتنا. ومن ثم فالطقوس ليست تمثيلية، طقوس الكنيسة ليست تمثيلية أو أداة توضيحية للعبادة الكنسية، لأنه إن تحولت الممارسات الطقسية إلى رموز توضيحية فهي حتما تشوه معنى الليتورجية. فبدلا من أن تكون الأعمال والطقوس الليتورجية أحداثا بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، أي أمورا تحدث لنا ولحياتنا بالفعل ووسيلة لدخولنا إلى الحقيقة التي دشنها المسيح والروح القدس ومنحنا إياها، تصير مجرد تصاوير خارجية بالنسبة إلينا، مثلما يبقى دور الممثل على المسرح أمرا خارجيا بالنسبة له. دي هي النقطة الأولى اللي بنقصد بيها توضيح كيف أن الطقوس الكنسية هي أحداث تحدث في صميم حياتنا وليست مجرد تصاوير خارجية بالنسبة لنا. النقطة الثانية أن طقوس وصلوات الكنيسة هي أداة الالتحام العضوي بين الليتورجية واللاهوت. طقوس الصلوات الكنسية هي أداة الالتحام العضوي أو الكياني بين الليتورجية واللاهوت. اللاهوت الشرقي بوجه عام هو لاهوت عبادي، لاهوت عبادي أي لاهوت لترجي، لا ينفصل عن نصوص صلوات الكنيسة وتسابيحها وممارستها التعبدية اليومية. إن انعزل اللاهوت عن الليتورجية ينسى تدريبا عقلانيا للمفكرين وحدهم. إن انفصل اللاهوت عن العبادة الليتورجية يتحول إلى لاهوت نظري يدرس في المدارس اللاهوتية كعلم نظري لما بيسموه اللاهوت المدرسي. لكن اللاهوت الشرقي لاهوت ملتحم التحام عضوي بالليتورجية بالعبادة، أي أن طقس الكنيسة هو إيمانها متجسدا. لذلك كانت الحقائق التي تتضمنها الطقس أساسية في تشرب الإيمان وتغلغله في كيان الإنسان. يعني باختصار كده ممكن عشان ما ننساش المعنى القوي ده بنقول أن الطقس مياه تجري في نهر العقيدة ليروي شجرة الإيمان، إيمان الكنيسة المسلم للقديسين. طقوس الكنيسة ما برحت تنمو تدريجيا تتطور مع الزمن أو تنمو مع الزمن لتخدم قضايا إيمانية ألحت على الكنيسة بظهور هرطقات استوجبت من الكنيسة التصدي لها بشرح الإيمان على مستويين: المستوى الأول تعليمي والمستوى الثاني تطبيقي. وظل المستوى التطبيقي لحفظ الإيمان هو الأكثر ديمومة وتأثيرا عندما صارت لتورجية الكنيسة هي لاهوتها المرتل كل يوم. هقول تاني العبارة دي: إيمان الكنيسة بيتشرح على مستويين، مستوى تعليمي ومستوى تطبيقي. وظل المستوى التطبيقي لشرح الإيمان هو الأكثر ديمومة وتأثيرا عندما صارت لتورجية الكنيسة هي لاهوتها المرتل كل يوم، وأصبحت نصوص صلواتها وتسابيحها هي نفسها قانون إيمانها. فدراسة تاريخ الطقوس لأي كنيسة هي بعينها دراسة لتاريخ إيمان هذه الكنيسة. ومن هنا كانت الحقائق التي يتضمنها الطقس الكنسي أساسية في الدفاع عن الإيمان وصونه. أنا عاوز بالكلام ده بوضح لأبائي أهمية طقس الكنيسة، ليس مجرد ممارسات لكن هو ده اللي بيحفظ إيمان الكنيسة، هو ده اللي بيحميها من الانحراف. وكل ما تظهر في الكنيسة آراء متباينة تمس صحة الإيمان يظل الطقس هو الفيصل في حسم هذه القضية. الإيمان عند العلامة ترتليان هو قاعدة الحق وأيضا قاعدة التقوى، وعند القديس إيريناوس والعلامة كليمندس السكندري هو قاعدة الكنيسة. فالطقس الكنسي هو التعبير عن الحق والتقوى، الطقس الكنسي هو التعبير عن الحق والتقوى أي التعبير عن الإيمان. بالمناسبة دي كلمة التقوى اللي وردت في الكتاب المقدس: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. الكلمة دي في اللغة اليونانية هي مرادف للإيمان، التقوى يساوي الإيمان، وده موضوع تاني. طبعا طويل شوية كان حسموا البابا أثناسيوس الرسولي. لما نذكر كل كلمات التقوى اللي وردت عند رسائل القديس بولس الرسول بنعني بها الإيمان العظيم هو سر الإيمان. ممكن أن يحل أن تحل كلمة الإيمان محل كلمة التقوى والعكس، لأنهم بنفس الكلمة اليونانية. فالطقس الكنسي هو التعبير عن الحق والتقوى أو الحق والإيمان، أي التعبير عن الإيمان بتاع هذه الكنيسة. التجسد الإلهي الذي أكمله السيد المسيح في الزمن هو الأساس الذي تنبني عليه طقوس كنيسة العهد الجديد. فبالتجسد صارت العلاقة بين المسيح والكنيسة علاقة محسوسة من خلال طقوس الكنيسة. والطقس الكنسي أيضا يفرد للكلمة الإلهية لترجية كاملة لا تقل أهمية عن لترجية السر ولا تنفصل عنها. فبالكلمة والسر يستعلن الله فينا. الكلمة الإلهية في حد ذاتها حية ومحية، كلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة. السيد المسيح يقول أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. الكلمة الإلهية تنقي، مجرد الكلمة الإلهية فقط تنقي تحيي. فالكلمة الإلهية في حد ذاتها حية ومحية وقادرة على التطهير حتى النقاوة. لذلك اعتنى الطقس بلتورجية الكلمة كممهد ضروري وحتمي لتورجية السر، اللي هي قداس الكلمة أو قداس الموعوظين ويعقوب قداس المؤمنين أو الأنافرة. النقطة الثالثة والأخيرة أن الطقس الكنسي أو الطقس القبطي القديم يبتعد عن المبالغة في الحركات الطقسية، لأنه يدرك مضمون النص الليتورجي وغايته. الطقس القبطي القديم كان بيبتعد عن الحركات الطقسية الكثيرة المبالغ فيها، لأنه يدرك مضمون النص الليتورجي الذي وضع الطقس من أجله. ولكن مع مرور السنين بدأ المضمون الليتورجي يضعف وبدأ الحركات الطقسية تزيد. هو المضمون الليتورجي ما كانش بيتلغى، هو موجود، ولكن من كثرة الإضافات التي أضيفت على هذا المضمون الليتورجي بقى باهت. لما نحب نركز في كلمات بسيطة جدا ما هو الطقس القبطي، بنقول أنه طقس بسيط قنوع، وهذا ما يميزه عن طقوس الكنائس الأخرى بوجه الإطلاق. الطقس القبطي بسيط قنوع. فالطقس القبطي في أصوله الأولى طقس بسيط لا يميل إلى بهرجة الاحتفالات الليتورجية، لا يميل إلى فخامة المراسيم، لكنه بسيط قنوع يهدف إلى توصيل المعنى الليتورجي أو المضمون الليتورجي من أكثر طريق. وكلما حافظ الطقس القبطي على هذه الصفة أو على هاتين الصفتين هي البساطة والقناعة، يظل طقس متميز عن طقوس الكنائس الأخرى. عندما تضعف العلاقة بين الشعب وإلهه وتغيب المفاهيم الإيمانية الأصيلة، تزداد المبالغة في إظهار أو في إبراز أو توضيح المظاهر الخارجية للعبادة بطقس يكفل أكبر تأثير على الفكر والسلوك الشعبيين، فتهبط العبادة إلى مستوى النشاط الآلي وترتبط قيمتها بفخامة المراسيم التي تؤدى بها. يعني مع مرور الوقت تبقى الناس تبدأ تنبهر ببهرجة المراسيم بفخامتها، ومن شدة انبهارها بهذه البهرجة وهذه الفخامة يغيب عنها الهدف اللي وضعت من أجله هذه المراسيم. فتبقى دي مشكلة، لأن احنا مش جايين الكنيسة عشان نتفرج على مسرحية. ومن أجل ذلك فإن الطقس الكنسي سيف ذو حدين، يمكن بالواحد إجلاء الإيمان واستعلانه، وبالآخر تشويشه وطمسه. فالطقس مثل القانون الذي إذا مارسناه دون إدراك لفحواه وفهم لأسبابه وغاياته يؤول بنا حتما إلى صورة من صور العبودية. يعني لو أنا بيتقال لي إحنا بنمارس العبادة بتاعتنا بالشكل الفلاني، تعمل كذا وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين كذا، وبعدين أنا بمارس الكلام ده وأنا مش فاهمه بعمل كده ليه، فبقى متضايق. وبعدين لو خالفت النظام يقولون لا أنت كده خالفت القانون بتاع الكنيسة. طب أنا مش فاهم، أنا مش قادر، لأن لو كانش الإنسان يستوعب اللي بيمارسه ليه بيمارس كده ليه، هيبقى الطقس مكتفه مكبله. أنا في الحقيقة عشان كلامي يبقى كلام عملي، يعني أوضح به مثال عملي، عاوز أقول لكم مثال من داخل الطقس اللي احنا بنمارسه في الكنيسة حاليا يوضح به اللي أنا قصدي أقوله. يعني عندنا في طقس رفع البخور طلبة اثنوتي نينام، طبعا كل الكنائس بتمارس هذه الطلبة في جميع صلوات رفع البخور، ودخلت مؤخرا في قداس اللقان وكانش موجودة قبل كده. فالكاهن يقول اللهم ارحمنا قار لنا رحمة إلى آخره. هقول لكم دلوقتي منين دخلت هذه الطلبة إلى الكنيسة وإيه أصولها الليتورجية، وكيف أن هذه الطلبة تنتها تكبر 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 مع الوقت لحد ما بقت متضخمة، خلت اللي مش منتبه للأصل بتاعها يفقد المضمون الليتورجي لهذه الممارسة. رفع بخور باكر في الطقس القديم كان بيحوي في داخله الأجبية المزامير، صلاة المزامير، صلاة باكر. يعني كان الطقس بتاع رفع بخور باكر في القديم من جواه المزامير. احنا حاليا بنعمل ايه؟ بنصلي مزامير باكر وبعدين نرفع بخور، لكن الطقس القديم ما كانش كده، كان يرفع البخور وبعدين هو جوه البخور بيصلي مزامير صلاة باكر. فلما جم يطلعوا مزامير صلاة باكر من رفع البخور خلوها بره، ما طلعوهاش كلها بكل محتوياتها بكل مشتملاتها، ودي حصلت لخبطة. ليه؟ مزامير باكر ليها مقدمة اللي هي أبانا الذي المزمور الخمسين فإلى آخر لها خمس بنود كده، المجد بالآب والابن والروح القدس، أبانا الذي، وبعدين المزمور الخمسين إلى آخر، لمقدمة صلاة باكر، وبعدين المزامير بتاعة باكر، وبعدين بتختم بسلام لك وقانون الإيمان وكره ليسون عادي. بحضر بإيه مرة زي ما احنا بنتعودين برة دلوقتي صليها برة البخور كده، كانت بتتقال جوه البخور بالطريقة دي. فواحد واحد من كهنة الصعيد، من أحد كنائس الصعيد، وهم بيصلوا الأجبية قبل ما ساعة ما قالوا قانون الإيمان وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين، بعدها على طول بيتقال إيه؟ نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا، ويتقال كده يسوع 41 مرة. فواحد من أباء الكهنة الصعيد راح مسك الصليب وراح رفعه، وقبل ما يقوله بنسألك يا رب اسمعنا وارحمنا، راح قايل اللهم ارحمنا وترائف علينا واسمعنا وارفع غضبك عنا واغفر لنا خطايانا، وراح قايلين كده ليسوع. هو ده أصل هذه المتنينون، اللهم ارحمنا، قال اللهم ارحمنا ترائف علينا واسمعنا وارفع غضبك عنا واغفر لنا خطايانا. دول خمس طلبات. وبعديها يقولوا كده ليسون 41 مرة. فهو كل اللي حصل ان ابونا مسك الصليب ورفعه لفوق، اللي هو صليب اللي كان به واسطة غفران خطايانا، وقال هذه المقدمة، وبعدين الناس قالت كده ليسون 41 مرة، اللي هي تقابلها نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر خطايانا. لا أصل هذه الطلبة. لكن في القرن الخمستاشر أضيف على الخمس طلبات دي خمس طلبات أخرى، بقت اللهم ارحمنا رحم دخلين قرر لنا رحمة، ترأف علينا واسمعنا رحم زودين وباركنا واحفظنا وأعنا، وارفع غضبك عنا رحم زودين وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا. أول من ذكر هذه العشر بنود البابا غابريال الخامس في القرن الخمستاشر. أول واحد عرفنا سر هذه الصلاة هو ابن سباع، ده راجل يعني مهم جدا في الطقس الكنسي وبيشرح طقوس كنائس الصعيد، وبيقول العلة في رفع الصليب ليذكر أن المسيح بارتفاعه على الصليب وجبت لنا الرحمة على الخليقة كلها. لحد القرن 14 ما كانش في كنيسة في كنائس مصر ولا البطريركية تعرف هذه الطلبة، لكنها اتخذت من كنيسة من كنائس الصعيد، وفي القرن 15 خلوا الخمس طلبات بأم عشرة. وبعد كده حصلت إضافات على هذه الطلبة، في ظهر كتاب اسمه مخطوط اسمه ترتيب البيعة في نص القرن الخمستاشر، قال ان يتحط ثلاث شمعات على الصليب في حالة وجود الأسقف او البطريرك، فبقى ابونا يمسك الصليب ويحط عليه ثلاث شمعات. وبعدين شوية شوية قال ان ابونا يلتفت إلى اليمين ويرشم الشعب ثلاث رشومات. أنا عايز أقول لكم الكلام بالترتيب عشان تشوفوا قد إيه التطور كان متسارع. يمين ولا ما هو في الأول خالص كان يمين. يذكر البابا غابرييل الخامس عن هذه الطلبة ما يلي: يتناول الكاهن الصليب من الشماس ويلتفت إلى الشرق ويرفعه بيده اليمنى ويده اليسرى مرفوعة إلى العلو ويقول هكذا بدموع وابتهال عنه وعن شعبه: يا الله ارحمنا وأكثر لنا الرحمة وتحنن علينا واسمعنا وباركنا. لما عشرة الباب فيجاوبه الشعب كليا ليسون إن كان بالكبير دخلوا بقى، هي كانت 41 مرة كليا ليسون زي ما بيقولها في الكنيسة يعني، فعلى حملونها حاجة جديدة. إن كان بالكبير بالناقوس 3 مرات، وإن كان بالصغير دمج 17 مرة، ويكمل 41 بعد انتهاء رفع البخور، إنهم كانوا في الأصل 41. وبعدين مخطوطات ترتيب البيعة، قالت بقى لما يكون البطريرك أو الأسقف حاضر الصلاة فيتحط على الصليب 3 شماعات كنوع من تفخيم الممارسة الليتورجية لوجود كبير الكهنة في الصلاة. وبعدين بدأوا يحطوا تعليمات إذا كان كبير الكهنة أو البطريرك حاضر الصلاة يعملوا إيه، إذا ما كانش حاضر الصلاة يعملوا إيه. فيناول الكاهن الصليب إلى رئيس الكهنة وعليه 3 شماعات وهو معه 2 شماعات أمامه، الكاهن معه 2 شماعات ورئيس الكهنة معه 3، ويقول البطريرك فنوت نينان: إن كان في الإفطار يقولون كريا ليسوم بالكبير بالناقوس، وإن كان في الصوم الكبير يقولونها بالصغير. وبعد كده يقول الكاهن مشية الإنجيل. لاحظ معايا وأنا بشرح لك الكلام اللي بيحصل إيه، بيحصل إن كل شوية بيحصل تطوير وتغيير وتعديل في الملحقات الخاصة بهذه الطلبة. أما القمص عبد المسيح المسعودي فقد أورد في الخلاجي بتاع 1902، وده أول خلاجي مطبوع معنا كلنا في إيدينا في الزمن الحاضر يعني، أضاف إضافات أخرى كثيرة يقول هو نفسه عنها أنه لم يجدها في أي مخطوط قرأه، ولكنها تمارس في زمانه يعني في أواخر القرن 19 وأوائل 20. فبيقول إيه القمص عبد المسيح: يأخذ الكاهن الصليب من الشماس وعليه 3 شماعات موقدة، وعندما يقول الشعب ننتظر قيامة الأموات يرشم، بص هنا بقى، يرشم على الشعب بالصليب 3 مرات، إضافة جديدة يعني قبل ما يقول في نوت نينان يرشم على الشعب 3 مرات، ثم يلتفت إلى الشرق ويرفع الصليب بيده اليمنى ويرفع أيضا يده اليسرى ويقول: اللهم ارحمنا. فإن كانت كريا ليسون بالكبير بالناقوس يقولون 3 مرات واثنتين صغيرتين، وإن وفي آخر الصلاة تكمل 41 مرة. أنا مش عاوز أدخلكم في مدهات أكثر من كده عشان ما تزهقوش. القمص عبد المسيح بيقول في الآخر يعني كده: هذه الرسومات 3 لم نجدها مكتوبة في إحدى النسخ البتة، لكنها مستعملة الآن، فتصير حتما تقال في نوت نينان باللحم وتترك حينما تقال دمجا. تقعد بقى تقرأ تاريخ الموضوع ده، بصراحة أنا زهقت، لأنه شوية يقول بعدين حتى الكلام اللي هقوله ده مش مكتوب في 1902، يلتفت ناحية بحري وبعدين إلى ناحية الشعب وإلى ناحية الإبلي يعني بيلف حوالين وهو في مكانه يعني، ناحية يقول اسمعنا، المهم يعني يجي عند الشعب يقول وباركنا يعني يباصص على الشعب طب باركنا، وبعدين يلتفت واسمعنا. يعني اختاروا 3 طلبات من 10 يلف فيهم الكاهن عشان يبارك بالصليب. وبعدين أضافوا المرد أمين، لازم يقول 3 مرات أمين، فبعضهم يقول أمين بعضهم ما يقولش أمين. وبعدين بقت شمعة واحدة ممكن تحل محل ثلاثة. ملاحظ أنا بكلمك دلوقتي إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن إحنا بقينا مركزين على الإضافات الطقسية اللي طالت هذه الممارسة ونسينا الأساس. أساس الممارسة هي كانت رفع الصليب اللي به رفع خطايانا، يعني الصليب تم به الغفران والرحمة، فابونا بيرفع الصليب يقول ارحمنا رب، نقول كده ليسون خلصنا. وبعدين بدأت الناس تسأل هو ابونا يلف ناحية الشمال ولا اليمين، هما شمعة ولا ثلاثة، هو في مرد أمين ولا مفيش، وهكذا وهكذا وهكذا. فتلاقي الأسئلة بتاعة الناس بدأت تنحصر في الممارسة الطقسية المتشعبة بدون الرجوع إلى الأصل أو المضمون اللي ترجي الأساسي، اللي هو أن احنا نلنا الرحمة بصليب المسيح. ده مثال أحد الأمثلة، طبعا في حاجات أخرى متكررة بتبين أن الطقس الكنسي إذا ما كانش دايما بسيط وقنوع يحفظ المضمون الليتورجي لما أقيم من أجله هذه الممارسة الطقسية، مع الوقت تبدأ الناس تنصرف عن الأصل الليتورجي أو المضمون الإيماني وتسأل في الممارسة الطقسية نفسها، هي نعمل دي ولا نعمل دي، وبعدين تطلع كل كتاب يطلع يتكلم وجهة نظره الشخصية في الموضوع. أنا عايز أكتفي بهذا القدر من المقدمة بتاعت أساسيات الطقس القبطي عشان عاوز ألحق أخلص الكلام عن طقس الخميس العهد لأنه مهم جدا. من أصعب الطقوس في تتبع تاريخها الطقسي في الكنيسة القبطية هو طقس خميس العهد وطقس سبت الفرح. دول أصعب طقسين لو حد حب يتتبع التاريخ الطقسي لهم، والطقسين دولت دخلت عليهم إضافات من عبر السنين المتتبعة، يعني شوش شوية على المضمون الأساسي لما تعنيه خدمة خميس العهد أو سبت الفرح. ففي كمقدمة عايز أكلمكم عنها كمقدمة. سيدنا أنا معايا ساعة ولا ساعة وبعدين أبطل ولا لا، يعني المحاضرة دي ساعة وبعدين رايح شوية ولا طيب. إن فكرة الاحتفال الليتورجي، فكرة الاحتفال الليتورجي بالتذكارات التاريخية الأيام الأخيرة في حياة الرب بيننا على الأرض، لا سيما في خلال أسبوع البصرة المقدسة، تعود إلى المراسيم الطقسية في القرن الرابع في كنيسة أورشليم، يعني قبل القرن الرابع ما كانش فيه مراسيم طقسية محددة تحتفل فيها الكنيسة بالمراحل التاريخية لحياة الرب على الأرض في أيامه الأخيرة. ومن كنيسة أورشليم أخذت هذه المراسيم تنتشر تدريجيا وببطء إلى كافة أنحاء العالم المسيحي. كتاب التقليد الرسولي لهيبوليتوس الذي دون في أوائل القرن الثالث الميلادي على سبيل المثال لم ترد به أي إشارة إلى أي احتفالات تختص بألام الرب في أسبوعه الأخير، فكان يوم الجمعة العظيمة مثلا هو يوم صوم كاستعداد للفصح، يوم صوم، لكن ما فيش ذكر لأي مراسيم لتورجية لهذا اليوم. وكان يوم السبت أيضا له صرامة الصوم منذ البداية ولكن بدون أي ذكر لمراسيم لتورجية. وأما عن يوم الخميس من الأسبوع البصخة المقدسة، احنا بنسميه خميس العهد الجديد، لأنه يوم فاصل بين عهدين، واحد قديم وآخر جديد. الرب في هذا اليوم أسس عهدا جديدا بدمه. كانت العهود اللي بين الله والناس في القديم كانت عهود بينه وبين ناس، عهد بينه وبين نوح، بينه وبين إبراهيم وهكذا، وبينه وبين موسى. إنما العهد الجديد عهد قطعه الله بضمانة نفسه هو شخصيا، بدمه هو شخصيا، لكي يبقى عهدا دائما جديدا إلى الأبد. فبذلك أبطل الرب كل ما يختص بالقديم لكي يبدأ عهدا جديدا، ليس على أساس آخر، بل على أساس العهد القديم الذي بناه مع شعبه، ولكن بتعليم بمفهوم جديد يناسب روح الحرية التي للعهد الجديد. فصار الله نفسه هو علامة هذا العهد الجديد حين قدم لنا ذاته مأكولا ومشروبا بجسد ودم كريمين، هما جسد ودم الابن الوحيد. فالرب الذي انجمع فيه كل تاريخ الخلاص منذ آدم هو الآن يثبت عهد حبه بدمه وروحه في كأس، هو كأس الخلاص. فصار العهد الجديد هو الحياة الأبدية بعينها، لأنه عهد أبدي بين الله والإنسان بضمانة الله نفسه، من يأكلني فهو يحيا بي. في هذا اليوم أسس الرب سرين في الكنيسة. السر الأول هو سر الإفخارستية، سر جسده ودمه عندما كسره من وراء الزمن ليعطيه لتلاميذه جسدا مكسورا ودما مسفوكا لغفران الخطايا، قائلا لهم اصنعوا هذا لذكري. والسر الثاني هو سر غسل الأرجل، سر اتضاعه ومحبته عندما أخذ صورة عبد فقام عن العشاء وخلع ثيابه وانحنى إلى الأرض يغسل أرجل تلاميذه كما يفعل العبيد لسادتهم. فهو فعل خلاصي لا يقل في جوهره وفعله الإلهي عن كل أفعال الرب الخلاصية الأخرى، إن لم أغسلك ليس لك معي نصيب. ده كلام الرب لبطرس الرسول. فكما أوصى الرب تلاميذه في سر الإفخارستية اصنعوا هذا لذكري، أوصاهم أيضا بعد غسل أقدامهم ونشفها بالمنشفة التي كان مؤتزرا بها، قائلا إن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض، لأني أعطيتكم مثالا حتى كما صنعت أنا بكم تصنعون أنتم أيضا. وفي ختام هذين السرين الإفخارستية وغسل الأرجل كان الخطاب الوداعي الأخير وصلاة يسوع للآب، ثم الخروج إلى جسيماني حيث صلاة المعونة لعبور الصليب. واختتمت هذه الأحداث بقبلة يهوذا الغاشة والتي بموجبها أسلم ابن الإنسان إلى الإنسان الذي لم يأتمنه الرب يوما على نفسه، لأنه عرف ما كان في الإنسان. هي دي أحداث يوم خميس العهد. هذه الأحداث هعرض لها من الوجهة الطقسية، وخاصة الإفخارستية ولقان غسل الأرجل، عشان نرى كيف يمكن لطقس الكنيسة أن يهبنا كل هبات المسيح وعطاياه مباشرة وبدون عائق. فمن هنا نرى أن طقوس الكنيسة لا يمكن أن تكون مجرد رموز وإشارات خارجية أو مسرحية لترجية كما يقولون. والنقطة الجديرة بالاهتمام جدا هي أن طقوس صلوات خميس العهد هي أوضح مثال يشرح لنا كيف أن صلوات أن طقوس الصلوات في الطقس القبطي القديم تحتفظ لنا بالتقليد الأصيل والفهم الصحيح لما تعنيه هذه الطقوس، بينما غاب كثير من هذا التقليد الرصين في الطقس الحالي لصلوات هذا اليوم المقدس. يعني الهدف من أن احنا بنتكلم عن خميس العهد من وجهة طقسية أن احنا عاوزين نستكشف المضمون الليتورجي أو المفهوم الإيماني اللي تريد الكنيسة لينا عشان تعرفهن من خلال هذه الطقوس. الطقس القديم عشان كان لسه مستوعب قوي هذا المضمون الليتورجي، كان أهم حاجة عنده أنه يوصل لي هذا المضمون في ومضات فما يحصلش تشويش. لكن بعد إضافات كثيرة على الطقس في هذا اليوم أصبح المضمون الليتورجي هو موجود برضه، ما غابش، حاضر يعني، ولكنه بدأ يتشوش زي ما يكون عليه سحابة كده. فهدفنا من هذا الموضوع النهاردة أن احنا عاوزين نستكشف المضمون الليتورجي الأصيل اللي تريده الكنيسة من خلال ممارسة طقوس صلوات خميس العهد. هتالي كده فات ساعة فخفت تكونوا زهقتوا فمش عارف أوقف ولا استمر. كمان كده يعني أنا كمان ربع ساعة هنبطل. طيب ماشي. بعض هقول لكم بعض العادات القديمة اللي كانت بتمارس في طقس يوم الخميس العهد. كان في هذا اليوم بيجري تسميع قانون الإيمان غيبا للمرة الأخيرة للمقبلين إلى المعمودية. يعني اللي كان هيتعمد يوم سبت الفرح كان بيقعد طول الصوم المقدس يتعلم ويسمع قانون الإيمان، لأنه مش ممكن هيتعمد إلا لما يسمع قانون الإيمان. فيوم خميس العهد كان التسميع للمرة الأخيرة عشان يؤهل بعد كده تاني يوم مباشرة لأول مراسيم المعمودية وهي جحد الشيطان. وكان القداس الخاص بيوم الخميس الكبير في القرن الرابع الميلادي في كنيسة أورشليم بيقام عشية هذا اليوم العظيم، ما كانش في النهار. وكان يتناول فيه جميع المؤمنين ثم يذهبون إلى جبل الزيتون ليقيموا هناك خدمة خاصة هي مزيج من القراءات والترانيم إحياء للوقت الذي قضى يسوع هناك قبل أن يقبض عليه ليسلم للصليب. وكانوا يعودون للمدينة صبيحة يوم الجمعة. وبناء عن هذه العادة ظلت كنائس شمال أفريقيا تحافظ على إتمام سر الإفخارستية يوم خميس العهد في المساء إلى عدة قرون متتالية. ولكن في الشرق المسيحي وفي غضون القرن السابع الميلادي تحول الاحتفال بالإفخارستية يوم خميس العهد من بالليل إلى الصباح مع ضرورة الصوم، وهذا نعرفه من القانون 29 لمجمع ترولو. بيقول جاء في قانون لمجمع قرطاجنة، مجمع قرطاجنة ده اللي هو المجمع 16 ده من ضمن القوانين الأفريقية الكثيرة جدا اللي عقدت في قرطاجنة. والمجمع رقم 16 ده عقد سنة 419 ميلادية، يعني في أوائل القرن الخامس، أوائل القرن الخامس. بيقول مجمع ترولو ده في آخر القرن السابع، يعني مجمع ترولو في قانونه في آخر القرن السابع بيعقب على قانون وضع في أوائل القرن الخامس لمجمع قرطاجنة. بيقول إيه؟ بيقول جاء في قانون مجمع قرطاجنة أنه لا يجوز أن يقدم الأسرار المقدسة على المذبح إلا من كان صائما فيما عدا يوم واحد في السنة، وهو الذي نقيم فيه تذكار العشاء الأخير الرب. يعني كانوا بيقيموا الإفخارستية من غير ما يكونوا صائمين في هذا اليوم، أنها بتعمل بالليل. فقد يكون بيعقب بقى، فقد يكون أن أولئك الآباء القديسين قد استحسنوا السماح بذلك لعلل مفيدة للكنيسة موافقة لظروف خاصة في بعض الأماكن، ولكن إذ ليس من داع لإهمال المراعاة الدقيقة للصوم فنحن نأمر باتباع تقليد الرسل والآباء، فلا يجوز أن نكسر الصيام في يوم الخميس من الأسبوع الأخير في الصوم الكبير، فنهتك بذلك حرمة الصوم كله. مجمع بيحاول يرجع عادة كانت موجودة على مدى قرنين ثلاثة، إن هم ممكن يعملوا العشاء الأخير الإفخارستية يوم خميس العهد بالليل ويتناولوا من غير ما يكونوا صائمين، يعني بالليل. وفي روما وفي القرون المسيحية الأولى كان يحتفل في هذا اليوم بإقامة ثلاث قداسات، ولكن القوانين الرومانية سمحت فيما بعد بإقامة إفخارستية واحدة، أي قداسا واحدا. وفي سنة 1955، يعني منتصف القرن العشرين، صار يحتفل بهذه الإفخارستية الواحدة في المساء، حيث يزين فيها المذبح بطريقة احتفالية قبل أن يبدأ القداس. أنا ببين لك الملابسات والظروف المختلفة اللي واكبت الاحتفال بهذا اليوم في التاريخ. واحتفظت الكنيسة القبطية بالوضع التقليدي القديم لغسل الأرجل كما فعل الرب نفسه، أي قبل إقامة الإفخارستية. يعني عند الأقباط منذ البداية راعوا أن يكون غسل الأرجل قبل إقامة الإفخارستية، حيث تتم هذه الخدمة أو هذا الطقس في كل الكنائس القبطية صغيرها وكبيرها، فيغسل كبير الكهنة القائم بالخدمة أرجل الشعب، سواء كان هو البابا البطريرك أو الأسقف أو أكبر الكهنة الحاضرين. ولكن الكنيسة البيزنطية كانت تحتفل بهذا الطقس في الكاتدرائيات فقط، أي في الكنائس التي يصلي فيها الأسقف فقط، حيث تتمم هذه الخدمة بعد القداس الإلهي، فيقوم الأسقف بدور المسيح فيغسل أرجل 12 كاهن رمزا لتلاميذ السيد المسيح. ومن ثم فإن الخدمة القبطية لهذه الممارسة هي خدمة شعبية، خدمة شعبية من أجل كل الشعب، ولكن في الكنيسة البيزنطية ليست خدمة شعبية. ومن ملامح هذا اليوم أيضا تقديس الميرون المقدس، وكان بيمارس الميرون المقدس عند الأقباط يوم خميس العهد لحد وقت قريب. وأما هذه الممارسة فهي مستمرة حتى اليوم، تقديس الميرون مستمر حتى اليوم يوم خميس العهد في الكنيستين اليونانية واللاتينية. مع فارق أن كل أسقف لاتيني يمكن أن يقدس الميرون لإبرشيته، بينما يقوم بهذا العمل في الكنائس الأرثوذكسية البطريرك أو رئيس أساقفة كل كنيسة مستقلة. أما في الكنيسة القبطية فصار هذا اليوم هو تكريس الميرون اقتداء بالكنيسة البيزنطية بدءا من نهاية القرن العاشر الميلادي وحتى منتصف القرن العشرين. يعني كنا بنقدس الميرون يوم خميس العهد لحد منتصف القرن العشرين باستثناء ثلاث مرات فقط، ولكن احنا عارفين البابا شنودة لما جه رجع تكريس الميرون الى وضعه القديم. الثلاث مرات اللي اتعمل فيهم تقديس الميرون في خميس العهد كانت مرة سنة 1380 ومرتين في أوائل القرن العشرين سنة 1930 و1931. أما بعد منتصف القرن العشرين في زمن البابا شنودة الثالث فقد عمل سبع مرات في الخميس السابع من الصوم، وهو الخميس السابق مباشرة لخميس العهد. فالمهم أن يوم خميس العهد كان هو يوم تكريس الميرون. بس بدءا من القرن العاشر، دلوقتي هنتكلم عن السمات التي تميز الطقس القبطي في صلوات خميس العهد. السمات التي تميز الطقس القبطي في يوم خميس العهد، وهتتلخص في رفع بخور باكر، وفي قداس اللقان، وفي قداس الإفخارستي. أولا صلوات رفع بخور باكر خميس العهد. احتفظت كنائس الصعيد بأقدم طقوس في صلوات خميس العهد، حيث يتبع هذا الطقس القديم البنود التالية: الكاهن يدخل الهيكل يقول صلاة الشكر، يرفع، ركزوا كده معايا في البنود دي وتذكروا البنود الطويلة اللي بنصليها حاليا، يعني العناصر الليتورجية اللي بنصليها حاليا. القديم كان يقول ازاي؟ يدخل الكاهن الهيكل يصلي صلاة الشكر، يرفع البخور بوشية البخور، ثم يدور حول المذبح بالصلوات الجاري بها العادة، وبعدين يقول الكاهن دوكسا باتري أبانا الذي، اللي هي تعالوا نسجد، والمزمور الخمسين اللي هي مقدمة مزامير صلاة باكر قبل ما بعد ما طلعت من رفع البخور، فتبقت المقدمة موجودة، يعني طلعوا المزامير وسابوا المقدمة، فيقولوا المقدمة دي اللي هي أبانا الذي تعالوا نسجد المزمور الخمسين. بعدين يتقال الإبراكسيس بلحن المعروف، وبعدين أجيوس الثلاثة وشيت الإنجيل، ويرفع الكاهن البخور أمام الإنجيل ولا يقبل الإنجيل ولا يدور بالكنيسة بالبخور. بعدين المزمور والإنجيل والموعظة تقال للقربان، موعظة عن القربان، ثم الطرح، ثم تكمل الصلاة مثل سواعي جمعة البصرة. دي البنود القديمة جدا لرفع بخور باكر خميس العهد. هقول لكم شوية ملاحظات بقى عن هذه البنود. أول بند فيها لا ذكر لأوشية الخرابين. وبعد دراسة طويلة بقول أن معظم مخطوطاتنا القبطية قد انزلقت إلى خطأ ذكر هذه الأوشية في رفع بخور باكر، وهو ما انزلقت إليه أيضا مخطوطات ترتيب البيعة. وأقدم مخطوط لترتيب البيعة هو المنسوخ سنة 1444، يعني منتصف القرن الخمستاشر، اللي عمل هذه أنا الأول عاوز أقول حتة مهمة، مقدمة مهمة قوي عشان تساعدنا في الشرح اللي جاي. من القرن الخمستاشر وجاي حصلت إضافات كثيرة جدا على الطقوس، لخبطت أو يعني شوشت المضمون الليتورجي الأساسي. ليه؟ أول مخطوط ترتيب بيعة اتعمل كان سنة 1444، عمله واحد اسمه القمص إرميا الناسخ. القمص إرميا الناسخ ده هو أبو المعلم سركيس اللي عامل مديحة أريبسالين. القمص إرميا الناسخ ده ما كانش بينسخ مخطوطة قدامه زي اللي قبليه، كان بيحط قدامه مخطوطات كتيرة من كنائس كتيرة وينقي من دي شوية ومن دي شوية ومن دي شوية يعمل طقس. فكل كنيسة كان ليها طقسها الخاص بيها مع الاحتفاظ بالأصول. يعني كل كنيسة الصعيد، صعيد مصر يعني، غير القاهرة، غير كنيسة المعلقة، غير كنيسة العذراء حارة الروم، غير أبو مقار، غير اسكندرية، غير دير مجرجس سدمنت. ما كانش فيه تقييد صارم للطقوس في هذه الجهات إلا في المضمون الأساسي فقط. ولكن لما جاء أبونا إرميا الناسخ يعمل ترتيب البيعة في القرن الخمستاشر، حط قدامه طقوس كتيرة وبدأ ياخد من دي شوية ومن دي شوية ومن دي شوية، عمل بيها طقس يعني كوكتيل يعني. وبعد كده جميع مخطوطات ترتيب البيعة بدءا من 1444 حد 1911 كلهم بينقلوا من بعض. ففي كنيسة من الكنائس ذكرت أرشية القرابين في رفع بخور باكر خميس العهد، فراح أبونا إرميا الناسخ ذكر أن تقال أرشية القرابين في خميس العهد وكتبها في كتاب ترتيب البيعة. راحت كل النساخ اللي جم بعديه راحوا كاتبين هذا الكلام. راحت الناس اللي جم طبعوا الكتاب الدلال 1921 راحوا نادين الكلام في الدلال وهكذا. أما إجابة يا طب ليه ما فيش أرشية قرابين، ده اللي هنشرحه بعد شوية. فابن سباع في كنائس الصعيد بيقول إن ما فيش أرشية قرابين في باكر خميس العهد، والملاحظ كمان أنه لا ذكر لترتيل الزوكسولوجيات، ما فيش ترتيل زوكسولوجيات في باكر خميس العهد، وليس زوكسولوجيات فقط بل كل تذكارات الشهداء والقديسين توقف باستثناء والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، دي لا تخرج عن أي صلوات مهما كانت حتى في يوم الساعة السادسة من يوم الجمعة العظيمة ليوم ساعة الصليب. فالاستثناء الستة العذراء بتوقف جميع تذكارات الشهداء والقديسين، وهو ما انطلقت إليه أيضا خطأ مع معظم مخطوطات الكنيسة القبطية. ولكن يظل الطقس الحالي حافظا لبعض أصوله القديمة. يبقى الطقس الحالي قدر يحافظ لنا على الحتة دي ازاي؟ أنا كنت الكلام اللي بقوله في الأول أن الطقس يستطيع أن يحتفظ بالمفهوم الليتورجي الأصيل أو المفهوم الإيماني القديم لو حصلت خلافات. فمثلا هنا الطقس عمل إيه؟ لحد هذا اليوم ما عندناش حاجة اسمها دوكسولوجية خميس العهد. يعني عندنا كتاب أبصالمضية مليان دوكسولوجيات وياما ألفهم دوكسولوجيات، لما الحمد لله لحد النهاردة ما حدش ألف دوكسولوجية لخميس العهد. طبعا لو كان حد ألفها كانت خشت الأبصالمضية واتقالت وما حدش كان حيدرى. لكن الحمد لله لحد النهاردة لسه ما حدش ألف دوكسولوجية لخميس العهد. الحاجة الثانية المهمة جدا ان احنا في رفع بخور باكر بنقول فصل من الابراكسيس. فبعض الناس تقول ان هم نقلوا الابراكسيس من القداس حطوه في رفع بخور باكر. طبعا ده كلام مش دقيق، ما نقلوش ولا حاجة، هم اخذوا الفصل بتاع خيانة يهوذا للرب، لأنه ده حدث مهم جدا في هذا اليوم، وحطوه في باكر علشان مش ممكن نقدر نفوت هذا الحدث. عشان نركز في قداس الإفخارستية على تأسيس الرب لسر الإفخارستية بوجه الخصوص بدون إشراك أي حدث آخر معه. ولكن الأمر المهم جدا هو أن القراءات الكتابية في أيام الخميس والجمعة والسبت من البصخة المقدسة باستثناء سحر الخميس الكبير تنحصر في ثلاثة قراءات فقط: فصل من النبوات، ثم فصل من رسائل القديس بولس الرسول، ثم فصل من الإنجيل المقدس، يسبق آية أو أكثر من المزامير. أي أن عدم قراءة فصل أعمال الرسل في القداس الإلهي هو الطقس الصحيح في القدم الذي عرفته كل الكنائس الشرقية الأخرى. أنا هوضحها تاني. الطقس الأصيل القديم جدا لجميع الكنائس أن القراءات في قداس الموعوظين هي فصل من النبوات، فصل من رسائل بولس الرسول، فصل الإنجيل المقدس. هو ده الطقس اللي بتمارسه الكنيسة القبطية بحسب أصولها القديمة جدا كمثل باقي الكنائس الشرقية الأخرى في هذا اليوم. لأن لو واحد قال هم نقلوا فصل الإبراكسيس من القداس والدوف باكر، طب هيقول إيه على الكاثوليكون؟ يعني ما هوش صحيح ان احنا نقول ان احنا نقلنا فصل الابراكسيس الى باكر، لكن الصحيح بنقول ان خميس العهد احتفظ باقدم طقوس للقراءات عرفتها الكنيسه على مستوى الشرق كله، ولكن قراءه فصل الابراكسيس في باكر خميس العهد كان بسبب التركيز على خيانه يهوذا اللي كانت سبب تسليمه للصليب. الحاجة الثانية ان مجمع القديسين في قداس خميس العهد طبعا بيتلغى، انا بقول كده ليه؟ لان الدوكسولوجيات في باكر مش موجودة، ان مفيش تذكار قديسين، مفيش تسبحة، فبالتالي مفيش مجمع قديسين، مفيش في القداس مجمع قديسين. ومن المعروف ان تذكارات القديسين تتوقف في ايام الصوم المقدس الكبير بحسب قوانين مجمعية قديمة منذ القرن الرابع الميلادي، فبالاولى تتوقف ايضا تذكارات القديسين في ايام البصخة المقدس. ونلاحظ أيضا بالبنود اللي أنا ذكرتها شوية من شوية اللي هي أقدم طقوس في باكر خميس العهد أنه لا ذكر للقطع الرومي المختصة بيهوذا الإسخريوطي، وتجدر الإشارة إلى أن هذه القطع الرومي قد وردت في أربعة مخطوطات فقط من كتاب الجوهرة النفيسة، أقدم مخطوط فيهم يعود إلى القرن ال17، وذلك من بين 18 مخطوطة منتشرة في مكتبات ومتاحف مصر والخارج. ولا زال الطقس التاريخ الطقسي لهذه القطع الرومي يكتنفه كثير من الغموض، ولعل أحد الباحثين يقدر يعرفنا القطعة دخلت إمتى. دي ملخص بسيط عن رفع بخور باكر. أنا هتوقف شوية كده بعد إذن سيدنا عشان بعد كده نكمل صلوات لأن خميس العهد وصلوات القداس الإلهي مع رجاء. إذا كان الكلام اللي فات أنتوا حسيتوا فيه بأنكم مش مستوعبين درجة كفاية، ممكن تقولولي السبب عشان نقدر نعدل طريقة الكلام. لكن احنا المفروض ان احنا مش بنقول كلام وكلام وخلاص، يعني لو كانش اللي قاعد نستوعب بنسبة عالية يقدر يقول لنا نعدل الطريقة ازاي في الكلام اللي بعد كده يعني.